ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بعد. وقفنا في اللقاء السابق يا شباب عند كتاب الصيام، من كتاب ماذا؟ شرح منهج السلفيين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وقلنا أننا من وقدنا في هذه المحاضرات أن نمر على كل أبواب الفقه، أن نتصورها تصورا كاملا، أن نتصور المادة بدليلها، وهذا يفيد فيما بعد. ولذلك لم نقل في الخلافات ومآخذ الأقوال وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، والكتابة هنا بمعنى الفرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. طبعا الصيام معروف لغة من الايه؟ من الإمساك، في الناحية المصطلحية أو ناحية الشرع أنه إمساك عن الطعام والشراب أو المفطرات. لو قلت المفطرات تقضي كل هذا، لأنها تلس الطعام والشراب والجماع. عن تناول المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا الشروط المجمع عليها الإسلام والبلوغ. بالنسبة للإسلام والبلوغ والعقل طبعا والقدرة على الصيام، ده إيه؟ ده أصل من الأصول. قال صلى الله عليه وسلم: قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. طبعا الهلال قد يرى في اليوم 29، قد يرى في اليوم 30. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، يعني الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. المعنى شيخ حسن إيه؟ فإن غم عليكم فاقدروا له، مولانا الإمام. وفي لفظ فاقدروا له 30.
غم عليكم رؤية الهلال
يتم الشهر 30 ايه؟ وفي لفظ فاقدروا له 30، وهذا اللفظ يفسر اللفظ الايه؟ فان غم عليه. هنا قال فاقدروا له، كان مشرح اللفظ المجمل في الحديث السابق او في اللفظ السابق. وفي لفظ فاكملوا عده شعبان 30، وهذه كلها الفصل كلها في الصحيح. حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وبصيامه ويصام برؤيه عدل. هنا ذكر عدل. الاصل في الشهادات بصفة عامة بيكون فيه عدلين، صح؟ فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، يعني ما كده أو كده في الشهادات في المعاملات. لكن لم يشترط الشرع أكثر من رجل عدل في رؤية هلال رمضان. ويصام رؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. لا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، على نفس رمضان، لأن فيه النص حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عند أبو داود والهبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تراءى الناس الهلال. ابن عمر قال كده: تراءى الناس الهلال، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أني رأيته. يبقى مين اللي رأى؟ وده واحد ولا أكثر؟ واحد. فصامه وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. يبقى يثبت دخول الشهر برؤية هلاله لعدل واحد. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. طبعا حديث حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا له لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. حديث طبعا في مشاكل. قوله: يجب تبييت النية لصيام الفرض. طبعا النية شرط من الايه؟ شرط من الشروط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طبعا انت في معروف انك اصلا بمجرد ان تفطر في اليوم الاول من رمضان فانت بتجمع النية اصلا يوم الايه؟ ولا يستطيع الانسان ان يتخلص من النية في الاساس. يعني الانسان، انا نذكر هذا ونتكلم فيه حتى لا يصاب الانسان بالوسواس. فترى انه ايه؟ ما نمشي في صيام صحيح، طب هذا يوم، طب مش هذا يوم. هو معروف ان انت طول الشهر انت ناوي انك ايه؟ فصوم الشهر كاملا حتى وإن لم تتصحر السحور نية. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. طبعا النفل يجوز بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيسأل عن طعام فلم يجد قال إني صائم. وعائشة قالت دخل عليه حديث مسلم، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ صلى الله عليه وسلم ما فيش في بيت النبي هذا صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر أشقلاء بطريقة الأنبياء. والأنبياء لو أرادوا أن يكون أساطين الدنيا، يعني مش بالأسباب الأرضية بس، بأسباب السماء اللي هي أصلا بنسميها أسباب غيبية مش ملحوظة، لو سأل الله تبارك وتعالى لا أعطى. لكن فهم الأنبياء لحقيقة الأمور يعزب بهم عن هذا، يعددهم لحاجة أكبر، يوم أكبر، يوم يشيب فيه الولدان. قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم قال رحمه الله والمريض الذي يتضرر، طبعا أصحاب الأعذار بصفة عامة، المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. وأنا يريد أن يقول يجوز له، طبعا لهما الفطر والصيام إن لم يكن الفطر يضر به ضررا بالغا، لو ضر ضررا بالغا يحرم عليه. قال لا ما تصومش إنك تهلك نفسك، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم إيه؟ قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحديث أنس في الصحيحين كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يقول كنا نسافر في ناس صايمة وناس إيه؟ وناس المفطرة. قال فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا كان هناك مشقة لا شك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ليس من البر الصوم في السفر، حديث جابر في الصحيحين. والحائض والنفساء هنا بقى هناك بيقول المريض والمسافر يجوز يفطر أو يصوم، لكن الحائض والنفساء بالنص الصريح يحرم عليهما الصيام ولا شك أن عليهما الإيه؟ القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقضياني يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، وتقضيان الصوم ولا تقضيان الإيه؟ الصلاة. وقال من العلة في ذلك أن الصلاة كثيرة فيشق عليها قضاءها بخلاف الصوم، فإنه أيام معدودات يسهل عليها أن تقضيه في الأوقات التي تريد. والحامل والمرضع إذا خافتا، إذا كان في سبب، إذا كان في علة على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. حديث ابن قول ابن عباس على الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قالت كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما ما كان كل يوم مسكينا. والحبل والمرضع إذا خافتا، إذا إيه؟ إذا خافتا
ما فيش قضاء يعني تطعم خلاص
طول بالك. إذا بقول والحامل والمرضع إذا خافتا على ذيهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا، هنا بقول إذا خافتا عليه
على ولديه
بخلاف لو خافت على نفسها عليها القضاء فقط. لو خافت على الولد يبقى تقضي وإيه؟ وتطعم عن كل يوم مسكينا. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. حديث بحسين بن الإمام الترمذي رحمه الله قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. طبعا أنا بتجاوز جدا في كتاب الصوم لأننا تقريبا كل عام بنكرره قبل رمضان، تقريبا كل عام بنكرره قبل رمضان، وبنكرر النوازل اللي ممكن تستحدث الجديدة في مسائل الصيام زي مسائل الطبية المناظير والأحكام دخول المناظير والبنج وما إلى ذلك. أظن مثل هذه المحاضرات مصورة يا شباب صح؟ مصورة. كتاب المجموعة. قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. هنا بقول إيه؟ لا يرجى برؤه. طبعا هنا هو لعله ذهب إلى خلاف الراجح، الراجح أنه الذي لا يرجى برؤه أصلا ليس مطيقا وغير المطيق لا صوم عليه أصلا من الأصل، يسقط عنه الصوم أشغلاء. ده الأكثر موافقة لأصول الشريعة، لا الأكثر موافقة. قال لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. وده حديث ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين، قال ليس بمنسوخة والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا عند البخاري. ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره يقضي، إذا كان بأكل أو بشرب أو عمدا أو حجاب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استطاع فعليه الايه؟ فعليه القضاء. ولذلك الاجماع قائم على ابطال صوم من استقاء عمدا، اللي بيضع اصبعه في فمه في مؤخره حلقه ويستدعي القيء، استقاء يعني استدعى القيء، طلب القيء، ففي الحاله دي ايه؟ عليه القضاء. أو حجامة، حديث رفع ابن خديج، وفي كلام أفطر الحجم والمحجوم أو إمناء بمباشرة، كل ده إيه؟ كل ده مفطرات تستوجب القضاء. إمناء بمباشرة، بمباشرة يده للمحل يعني الاستمناء، إلا من أفطر بجماع، يعني هو اللي استدعى المني، إلا من أفطر بجماع، بجماع امرأة، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. مش عارف القضاء، القضاء يعني ليس عليه دليل، الدليل فقط في شيخ حسن في الكفارة، عندك دليل على القضاء الكفارة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فلا يستطيع فطعام ستين إيه؟ فطعام ستين مسكينا. حديث أبو هريرة، الحديث المشهور المعروف في الصحيحين، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلتك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعطف به رقبة؟ معك في الوسط تشتري رقبة تعطفها لوجه الله؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال: لا. قال ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، إناء فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: على أفطر منا؟ في حد أفطر منا في المدينة تصدق على مين؟ فما بين نبتيها أهل بيت أحوج إليه منا، إحنا أفطر بيت في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهل. طبعا بعض الناس يقولون أن هذه حادثة عيب، وأن هذا لا يقاس عليه غيره، والراجح أن من كانت حاله كحاله أخذ حكمه. فيش تفريط لابد عليه من دليل يا شيخ، وحوادث العين لابد عليه من دليل، والخصوصية إن الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم فصله إن هو المفترض إن هو يطعم، وأخذوا أطعموا أهله، وأهله أصلا تلزمه نفقته.
نعم
صح، فرلة الله بره مش يطعموا الأهل. فمن كانت حاله كحاله فعل فعله والله أعلم. قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين إيه؟ مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في هذه كفارة الإيه؟ الجماع في نهار رمضان، وهذه تختلف عن كفارة الظهار. الخلاف فين يا شيخ حسن؟ إن كفارة الجماع يجوز لك أنك تجامع قبل أن يجوز لك أن تجامع قبل أن تكفر، لكن هناك الله عز وجل قال في سورة المجادلة: من قبل أن يتمسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهنا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الفريضة والنافلة، في النفل في الفرض الحديث عام، ولا يجوز أن نخرجه عن عمومه إلا بدليل أو بقرينة تدل على التخصيص، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر مهم جدا، حديث متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور، هنا فضل الفطر فضل السحور، تسحروا فإن في السحور. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على طمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، فإنه إيه؟ فإنه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: طمر ما فيش طمر يبقى رطب، ما فيش رطب يبقى ماء، حديث أبو داود الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. الأصل إن ترك الطعام والشراب معوان على تقوى الله تبارك وتعالى، وترك الزور والعمل به والبعد عن المعاصي والمعونة على التقوى. طب إن لم يفعل، إن لم يتحقق التقوى، يبقى الله عز وجل لا يحتاج منه أن يترك الطعام وأن يترك الإيه؟ يعذب نفسه في الفاضل. حديث عن البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. حديث طبعا متفق عليه من حديث عائشة، صام عنه وليه أو فليصم عنه وليه القريب، وقيل الوارث، والأمر الاستحباب عند من يقول به. ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يصام عن الميت، وقال أحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر، وأجاز الصيام عن الميت بعض أصحاب الحديث والشافعي في القديم، والراجح جواز الصيام للنص على ذلك. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه صلى الله عليه وسلم. حديث في عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. طبعا الحديث واضح صح، وكل هذه طبعا سمع احنا تكلمنا قبل ذلك في تاريخ الصيام وكيف فرض، وقلنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه وجدهم يصومون يوما، فلما سئل قال ذاك يوم نجى الله فيه موسى فامر بصيامه، فكان فرضا في البدايه ثم نسخه شهر ايه؟ شهر رمضان. قصه الصيام. وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، الحديث عند مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري. طبعا كصيام الظهر على اعتبار ان الحسنه بعشر امثله، فانت لو صمت 30 يوم فعشرة ب 300 وستة ايام 360 اللي هي عدد ايام الايه؟ عدد ايام السنه. وقال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام. انا حاول اسرع في الصيام لان باب الصيام احنا يعني لقناه كثيرا قبل هذا، وفصلنا فيه تفصيلات وسعه وذكرنا الخلافات الوارده بين اهل العلم في ابوابه وجزئياته. قال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام، ثلاث عشره واربعه عشره وخمسه عشره، كده كام؟ الثلاثه اللي سموها الثلاثه الايه؟ البيض. يعني وبعض اهل العلم لا يصحح هذا الحديث، واستدلوا على عدم صحه المتن باحاديث اخر، حديث مسلم ان معاذ العدويه قالت سالت عائشه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم، فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي، المهم ثلاث أيام، من أي أيام الشهر يصوم؟ فالراجح أن هذه الثلاثة لا يصح فيها الحديث، وده من رحمة الله تبارك وتعالى.
يعني لا يصح ثبات
الثلاثة أيام إلا 13 و 15، ده من رحمة ربنا، أنا دايما يوم الجمعة ما أستطيع صيامه، وأحيانا كثيرة يصادف أن يكون الجمعة بسبب الجهد يبقى في حاجات تانية، وبعد ما اروح هناك في حاجات تانية، خطبة الجمعة يعني خطبة الجمعة في الصيام صعبة جدا بسبب الجهد اللي بيبذل على المنبر. فخلاص فده من رحمة ربنا قبل الجمعة وبعد الجمعة. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، الحديث طبعا متفق عليه كما تعلمون من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. وقال أيام التشريق، يبقى الفطر والأضحى، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما عند مسلم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوما إيه؟ أو يوما بعده، كذلك إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت في الصيام كما سيأتي معنا. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا رب ارزقنا الإيمان والاحتساب في صوم رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. طبعا اعتكف أزواجه من بعده، حديث صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا اعتكاف أزواجه من بعده دل على جواز اعتكاف الايه؟ النساء. طبعا عند أمن الفتنة ده بإجماع، وقد ذكر الله الاعتكاف في القرآن بقوله لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد السجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ابن حجر بيقول الرحال جمع رحلة، وللبعير كالسرج للفرس، وكان بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه، وخرج فتروها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال إلى آخره. وفي الحديث نهي عن السفر لأي مكان على وجه الأرض لأجل التعبد فيه إلا هذه المساجد اللي إيه؟ لأن بقية الأماكن ليس لها مزية. سواء طبعا هذا الكلام فيه خلاف قائم بين أهل العلم، والراجح الجواز أصلا لا يشد إليه الرحال، هم لم يشد إليه الرحال إنما ذهب للتعبد فيه بصورة معينة. وأما السفر لغير هذه الوجهات لا لأجل التعبد كالسفر للتجارة أو طلب العلم أو زيارة قريب فليس بمحرم، والخلاف قائم واسع جدا بين أهل العلم في هذه المسألة. وبهذا الحديث الأخير ننتهي من كتاب الصيام لندخل مباشرة إلى كتاب الحج. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام حول كتاب الحج. يقول المصنف رحمه الله تعالى والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. يعني هو أصلا لن يملك الزاد والراحلة إلا إن كان مثلا يملك ملابسه وستر عوراته الأشياء الطعام الشراب. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. أنا أتكلم عن الحج الذي هو الفريضة، وشروطه معروفة، شروط الحج معروفة، وهي الإسلام والبلوغ. فالصغير لا يجب عليه حج ولا يقبل منه، لكن لا يسقط حجة الإسلام. وكذلك الحرية، فليس على العبد حج. وأمن الطريق، أن يكون الطريق أمنا. ولعل مما يذكر عن ابن حزم رحمه الله تعالى، هو حين تكلم عن مناسك الحج خلط كثيرا، لأنه لم يحج، ولعله لم يحج لأن الطريق من الأندلس إلى بيت الله الحرام أو شبه الجزيرة العربية لم يكن آمنا، كان هناك حروب ومشاكل طيلة هذه الفترة، فمات رحمه الله لم يحج. وأمن الطريق أو خشية المشاكل في الطريق من الموانع التي تمنع الإنسان من أداء هذه الفريضة، فلا بد من أمن الطريق. وكذلك الاستطاعة، الاستطاعة بمعنى أن تستطيع أن تصل إلى مكة وأن تؤدي مناسك الحج. وطبعا كثير من أهل العلم يفسرون بملك الزاد والراحلة. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم. حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا معه ذو محرم. خلاص، هذا ليس الشاهد من حديث الشاهد حسن: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. يعني تخيل، قدم هذه المصلحة وخشية من الفساد، خشيته صلى الله عليه وسلم من الفساد، يعني قدم هذا خروج رجل مع امرأته على أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. هل هو كان جهاد طلب أو جهاد دفع؟ هو جهاد إيه؟ هو جهاد طلب. جهاد الدفع يا شيخ عبد الرحمن أن يدخل العدو ديار المسلمين، فينبغي على الذكر والأنثى الحر والعبد الصغير والكبير كل من يدفع هنا يستطيع، لكن جهاد الطلب يخرج من توفرت فيه الشروط، من يستطيع الخروج، من تكفي بهم، ومن فرض كفاية من تكفي بهم إقامة هذه الفريضة في أرض الأعداء. بس طبعا في الصحيحين، طبعا لو هي دون مسافة القصر لا شك يا شيخ وليد، لو انها مكة مثلا ايه المشكلة، ما تروح تحج، ما في مشكلة، ليست اصلا هذه مسافة السفر. قوله: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج. حديث جابر حديث مهم جدا، وهو الحجة والاصل في الباب. ان نذكر الحديث اولا، حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. حجة الإسلام، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه حج إلا مرة واحدة. ثم أذن في الناس، واعتمر 4 عمرات، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني ذاهب للحج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسمع؟ قال: اغتسلي، يعني اغتسلي من النفاس، اغتسلي نزول الدم، واستثري، تضع ثوبا غليظا على المحل حتى يمنع الدم، واستثري بثوب وأحرمي. يبقى يجوز هنا نأخذ من هذا أنه يجوز للحائض والنفساء أن تحرم وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب، طبعا تفعل كل أعمال الحج عادة الطواف بالبيت، لأن الطواف صلى كما سيأتي معه. ثم ركب القصواء ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد بالحج، يعني لبيك اللهم لبيك. قوله هنا أهل بالتوحيد خلافا لإهلال أهل الشركة الذين كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه هو ملك. ولذلك قال: أهل بالتوحيد، الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمقصود أصلا من الحج وكافة مناسك الإسلام إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، اللي هو لبيك اللهم لبيك، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف 7، فرمل ثلاثا يعني أصبع في أول ثلاث أشواط في الطواف سموه الرمل. فرمل ثلاثا طبعا رمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا شرع في عمرة القضاء ليه؟ حتى يري أهل الكفر منهم قوة حتى لا يظنوا أن قوتهم قد أذهبتها حمى يثرب. وهذا فيه استحباب أن تري أعداء الله عز وجل منك قوة وثباتا على ما أنت فيه. وأنا أظن ما ضيع الحركة الإسلامية في هذه الثلاث سنوات إلا كثرة التنازلات عن الثواب. وأقول لك يعني أحدهم قال أحد رؤوسهم قال ما كنا نظن أن الطيار الإسلامي سيتنازل كل هذه التنازلات. يعني هو طلب 100% الطيار الإسلامي دوله 120% وكان لو طلب في المية لا يكون هناك تنازل ولا حتى 1% خاصة عن الثواب. وكان سيرضى لحكم الأغلبية لكن من يهن يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت إلى. فرمل ثلاثا ومشى أربعا مشى مشي عاد ثم نفذ إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين. يبقى هو الأول طاف ثم ودي نفس اللي بيحصل في العمرة إلى مقام إبراهيم فصلى
ركعتين
فجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وطبعا ورد أنها تقرأ في ركعتي الفجر وركعتي المغرب ثم رجع إلى الركن وتقرأ في ركعتي الوتر ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة. طبعا الصفا يبدأ بها وجوبا لا يبدأ من لا يبدأ من فإن بدأ من المروة لم يحسب هذا الشرط ثم يحسب من بداية الليل سعي من الصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت الآيات. أبدأ بما بدأ الله به الله بدأ بالصفا فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله. إلى هنا كل هذه المسألة التي تسمع أين؟ في العمرة كذلك ليس في الحج فقط. فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا ثلاث مرات ليصعد على الصفا فقال مثل هذا الدعاء الذي ذكر ثلاث مرات. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. بطن الوادي اللي هو المسافة المتوسطة بين الصفا والإيه سموه بطن الإيه سعى يعني جرى كده في المسافة دي معروفة بعلامتين محددة بعلامتين تسعى سعيا حثيثا سعى حتى إذا صعدت مشى خلاص الوادي البطن راح فيمشي حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وفعل على الصفا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو ويفعل ذلك ثلاث مرات حتى كان آخر طواف على المروة فقال لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهج وجعلتها عمرة. هو هنا اللي يحصل إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لأنه ساق الهج. طالما ساق الهج يفضل إيه محرم لغاية الحج. لكن هو قال لو أني لم أفعل وكأنه يستحب الأخرى على هذه ما فيها من الناس لما فيها من التيسير على أنك تحل يا شيخ حسن وبعدين تلقى تخش تاني في مناسك الإيه يبقى أسهل لك وأيسر تفعل كل شيء.
تمتع
وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هج فليحل وليجعلها عمرة ضمن رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة اختلفوا بسبب هذا. منهم من قال فعلها أفرد قرن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مقرون ومن قال لا أمر بالتمتع فنحن نتمتع. الخلاف قائم على هذا يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا تكلمنا بالمرجحات وتقديم القول على الفعل فهو النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ استحب أن يتمتع من قوله يا شيخ حسن وهذا يقدم على فعله صلى الله عليه وسلم ماشي شقلاء؟
هو قال إنه متمتع هو أفضل في الحج.
الحج والعمرة مرة واحدة بإحرام واحد
يعني بإقرار
هم بيقولوا يعني الأفضل التمتع ولا الإقرار؟
ما هو بقول لك الخلاف قائم على هذا الخلاف قائم على هذا هو صلى الله عليه وسلم أقرن ولكنه استحب التمتع وأمر به التمتع. الخلاف قائم أقول لك لا نلتزم فعلا أن يسمى المطلق لكن الأولى والأفضل لو احنا نتكلم في المرجحات بقدم الفعل على القول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني لم أفعل لفعلت حتى كان آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أبي ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هج فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم ف فقال يا رسول الله ألعاننا هذا أم للأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي الهدي يعني الإبل ببدن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بدنة فوجد فاطمة ممن حل سمعت كلام أبيها صلى الله عليه وسلم وحلت تمتعت ولبست ثيابا صبيغا طبعا ده كله من لا يسوغ معه الإحرام لبس الصبيغ واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنع يعني خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي فعلت وتحللت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فيما أخبرت عنه يعني فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج نويت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك وعقل علي من العقول التي ربما ليس لها مثيل بعد عقول الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان علي الإمام العاقل العالم أهل بما أهل به رسولك وما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم أهل بما أهل به قال فإن معي الهدي فلا تحل طالما أنت عملت كده أنت يهلك حكمي خلاص انت زيد يبقى هو ايه هيقرن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان جماعه الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم الترويه اللي هو يوم كان 8 توجهوا الى منى فاهلوا بالحج دول المتمتعين هيخشوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كده مش محتاج لانه زي ما هو على حاله وراقب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبه من شعر تضرب له بنمره فصار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه يعني فات عليه تجاوزه حتى اتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاوت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له إعداد الرحل بتاعه صلى الله عليه وسلم فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم لخطبة إيه؟
خطبة عرفة
عرفة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم أظن إحنا شرحناها مرة كاملة في
الصبح حج لما
تحدث في الغد لا من شهر؟
أي والله أنا في الشهر بتوع الأول الطواف والكلام ده ناش لكن الباقي بقى
ما كله كلام أنت
لم يفهم الوادي ومش عارف أنا مش متخيل
مش متخيل عشان أنت ما رحتش لكن هو كل اللي فات إحنا عملناه في العمر لكن لا الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع لدمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه صلى وطئ الفرش هنا بمعنى إدخال البيت أحد تكرهونه سواء من النساء أو من حتى لو من المحارم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك طبعا الأمر الآخر هذا محرم بإجماع أمر الفراش نفسه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ما أنا قلت ولكن رسول الله قال فاضربوهن ضربا بس غير إيه مبرح صلى الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه طبعا فاتسع لغات بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر بعد خطبة عرفة ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا صلاة السفر ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم. هنا يطلع بقى من عرفة صح؟ خلي المغرب تعرف. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، يقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرفع لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع. هنا تعب اليوم مرهق جدا، فعرف يروح فين؟ مزدلفة، فهيصلي بس المغرب والعشاء وبعدين ينام حتى طلع الفجر. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. اللي هو فين المشعر الحرام يا شيخ إيهاب؟
هناك اللي هو
وبعد في مزدلفة.
بعد مزدلفة،
بين مزدلفة ومنى.
بعد مزدلفة يعني
فاستق
نهاية الفجر
فاستق.
تقريبا 4 كيلو.
4 كيلو تقريبا.
هو اللي
4-5
كيلو. اللي بيعمل عمره ما
بيروحش، ماليش دعوه، اللي بيعمل عمره بيخلص في البيت الحرام هناك بين الصفا والمروه، بيخلص بعد يحلها بعد ما يجي
الصفا والمروه.
انت العمره الطواف
نية،
الطواف نية معروف، الطواف تصلى على النبي ابراهيم وتشرب اصبر بس علي وتشرب من زمزم ثم تسعى من صفا المرة وكده وتقصر
او تقصر على شرط القرار. طب بعد كده ما بتكتبش بقى طواف؟
لا ما لهاش علاقه،
كل دي بقى من اعمال الحج بعد كده، الوداع والكلام ده كله من اعمال الحج. هنشوف الوقت. فاستقبل القبلة هنا عند المشعر الحرام فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اصفر جدا، يعني بدا النهار يطلع. فدفع قبل ان تطلع الشمس صلى الله عليه وسلم وأردف الفضل ابن العباس. فضله كان جميل الوجه جدا بصفة عامة، بن عبد المطلب ملاح الوجه جدا صلى الله عليه وسلم وأجملهم رسول الله حتى أتى بطن محسب. وطبعا معروف حركة الفضل لما أرى الله ينظر إليه ويتنظر إليه ثم لفت نظر لفت وجهه صلى الله عليه وسلم أو حول وجهه حتى أتى بطن محسب فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. طبعا سبع حصيات لا تكون كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، وسط. هلك المتنطعون. يكبر يضرب الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصاة منه مثل حصى القذف، عارف الحصاة اللي تتحط في النبل اسمها حصى القذف، متوسطة لا كبيرة جدا ولا صغيرة،
زي حبة
الفول بلية صغيرة. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى النهر حتى نحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر الباقي وأشرفه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، كل حتة ياخذ حتة لحمة صغيرة كده 100 حتة بقى، فجعلت في قدر في قدر حلة كبيرة وطبخت فأكلا من لحمها وشرب من مركها. ثم أتى صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. عند مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، يعني تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بقية الأحاديث في مسائل التقديم والتأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر لشدة الحرج في الحج ومشقة أعمال الحج، فكان يقول: افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. وطبعا أتم المناسك على الإطلاق المناسك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة اللي هو الإحرام، الطواف بعرفة، الطواف، الساعة، يجزئه ولا لا يجزئه؟ ده بالنسبة للأركان. طبعا بالنسبة للواجبات: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت ليلة النحر بمزدلفة، ليالي أيام التشريق، لا رمي الجمار التي أسلفناها في الحديث، الحلق أو التقصير. يبقى يأتي بالأركان وهذه الواجبات فيجزئه. والفرق والفرق نعم
مش في أركان تطبق بدم أو في أركان لا تطبق بدم؟
لا، الأركان والواجبات كلها الأركان لا تكبر، الأركان لا
كلها تطبق بدم، مش الواجبات.
الأركان أصلا لو أن الواجبات تكبر بدم، الأركان لو أخذت ركن منها هذا من حد تحج تاني، لكن الإحرام الحاجات كلها لو فاتتك بإيه بيبقى عليك دم، يكون عليك إيه
دم.
طبعا والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب، احنا عرفنا في الصلاه ترك الركن بيبطلها، ترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. إذا الأصل أنك تأتي به، تركت عليك إثم وعليك دم عشان تذكر هذا التقصير. قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع، شوف هنا اختيار المصنف قال وهو أفضل، والقران والإفراد. هنا عايز اقول ان في التخيير جائز. حديث عائشه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه الوداع، فمنا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحجه وعمره، ومنا من اهل بالحج، واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمره لم يحلوا حتى كان يوم النحر. حديث صحيحين. فالذي اهل بعمره فقط هو المتمتع، لانه يعتمر ثم يحل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وذكر المؤلف أن التمتع أفضل، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. التمتع والاختيار برضو شيخ الإسلام. قال أحمد: التمتع أحب إليه وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو قال لي يعني لو استقبلت من أمري ما استقبلت لصنعت كما صنعتم. وقوله لأصحابه حلوا. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم خلاص يتحلل، ثم يحرم بالإيه؟ بالحج. وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام معه دم، لكن لو من حاضر المسجد ليس من حاضر المسجد الحرام هيبقى عليه ايه؟
دم.
هيبقى عليه دم لانه تمتع. صح.
ادى المسكين بسفرة.
ادى المسكين ب
سفرة.
سفر واحد.
دم اوصية يا شيخ. دم اوصية.
دم اوصية. والافراد دم اوصية. ثم يحرم بالحج قوله وعليه دم اي على المتمتع دم. وكذلك القول انت من الافاقيين يعني الذين خارج مكة، فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. اهو الهدي خاص، فمن لم يجد يعني الهدي لم يجد المال الذي يشتري به الهدي، فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم، تلك ذلك لمن لم يكن اهله. هنا يستثنى منه قاطني المسجد الحرام
بس قاطني مكة. عزتك بقى بالنسبة للصيام اللي ثلاثة ايام في الحج دلوقتي، في عندك مثلا يوم النحر يوم العيد واليومين التانيين بس كنت متعجل بتوع من الجمعات، ينفع تصوم يوم العيد فيه؟
لا. فحتى تخرج من الخلاف تصوم عرفه وتصوم اليوم الاول من ايام التشريق واليوم الايه؟ واليوم الثاني، فهذه ثلاثه، ثم تصوم سبعه اذا رجعت. والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا، والقران ان يحرم بهما معا، أي بالحج والعمرة جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. يعني هو خلاص أحرم بالعمرة مش عاوز لله، وبعد كده وهو قبل ما يشرح في الطواف بتاع العمرة بعد ما نوى يدخل معاه الإيه؟
الحج.
ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. يضطر المتمتع إلى هذه الصفة. وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد ويجتنب. طبعا هيجي دلوقتي في قوله ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، يعني ينتقل المتمتع إلى القران بإدخال الحج على العمرة إذا خاف إيه؟ فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وذلك في حالتين: الأولى إذا أتى إلى مكة متأخرة جاي متأخر خالص، أو كان مرضا يعجز عن التوقف السعي للعمرة. الثانية: المرأة إذا حاضت أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، هنا برضه هتعمل يا شيخ حسن. وهذا ما حصل لعائشة، فإنها بقيت على عمرتها، هتفضل على عمرتها غصب عنها، لأن مش عارفة تحل لسه ما خفتش، لأنه جزء لها أن تطوف. ولما كان يوم الترويه خافت أن يفوتها الوقوف بعرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج في العمرة لتكون قارنة. هنا هيكفي توقف واحد يا شيخ حسن. فعن جابر بن عبد الله قال: دخل صلى الله عليه وسلم على عائشه فوجدها تبكي. يا اخي سبحان الله، كان بكاءهم لفوات الطاعه وفوات الخير الاخرى، واحنا معظم بكاءنا لفوات يا شيخ وليد حظوظ الدنيا. فقال: ما شانك؟ قالت: شاني اني قد حط وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت، والناس يذهبون الى الحج الان. فقال: ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، بهذه نفسيتها الاول، فاغتسلي ثم أهل بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. دخلت الاثنين في بعض. قال والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدج دون المفرد. المفرد والقارن لا يزيد القارن على المفرد بإيه؟ بشيء، فلا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لحديث عائشة يجزئ عنك توافقك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، دخلت الاثنين في بعض حديث الصحيحين. وعلى القارن هدي دون المفرد أي يجب على القارن هدي، وهذا الهدي هو هدي شكران لأنه حصل أجر حج وعمرة في سفر واحد، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى حج فما استيسر من الهدي. فالقارن جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، وبدأ يذكر الأشياء التي يجتنبها المحرم في وقت الإحرام، وقال ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر. فالشيح لو أنت محرم أنت بتحلق لما تحل حلق الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وتقليم الأظافر ده عليه الإجماع مكر بن منذر وغيره، ولبس المخيط إذا إن كان رجلا. المرأة عادة تلبس لباسها الطبيعي، لكن الرجل لا يلبس المخيط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر عند الصحيحين لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجدن عليه فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
شوف الإحرامات الكبيرة يبقى في ستر كده العورة بتعامل بأستك كده بتعامل تحت بأستك كده، يعني صحيح ولا؟
مش مشكلة. وتغطية رأسه إن كان رجلا ما بيغطيش رأسه، يبقى ما يلبسش المخيط ولا يغطي رأسه بخلاف المرأة طبعا لأن ده تغطي رأسها حجاب. والطيب رجلا أو امرأة حرم على الاثنين، وكذا يحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحش المأكول. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم، ولا تعين ولا تدل عليه ولا تعين على قتله، ليس لك علاقة بهذا، يحرم عليك. يعني لا تدل غيرك ممن هو ليس بمحرم على الصيد ولا تعينه على الصيد. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة، ده تفدي وحجة أصلا فاسد. فمن فرض فينا الحج فلا رفث، الجماع ومفسد للنسك وموجب للفدية وهي بدنة، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. يبقى باقي من المحظورات كذلك عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة، ولا يصح العقد لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في مسلم ولا فدية فيه. المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، فإن لم ينزل فلا يفسد حجه، وإن أنزل ففي فساده خلاف وعليه الفدية. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه ولبس المخيط أو غطت المرأة وجهها، هذا أذى فيه مشكلة معينة في الرأس كما سيأتي معنا. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن تغطية المرأة وجهها يجب الفدية. ابن تيمية أن وجه المرأة المحرمة بمنزلة بدن الرجل لها أن تغطيه لكن بغير مخيط، ممكن تغطيه بغير إيه؟ مخيط. أما إذا غطته بمخيط النقاب فعليها الفدية.
الطرحة مثلا
خفيفة، يعملها بحاجة بس ستر خفيف كده بتاع بتسدلها المرأة من فوق إلى أسفل،
مش طويلة كده وخلاص.
قال أو لبست الكفازين، كذلك من الإيه؟ كذلك من إيه؟
محظورات الإحرام للمرأة.
نعم، لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين أو استعمال الطيب، ده للرجل وللمرأة. فيخير بين لو فعل مثل هذه الأشياء صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وإذا قتل الصيد خير بين. يبقى احنا هنا بنقول فدية الأذى إذا غطى رأسه وفدية الأذى هي مواجبة بفعل محظور يترفه به كالحلق واللبس والطيب، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من؟ الفدية هي ايه؟ صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة أو ذبح شاة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو. وحديث كعب بن عجرة مشهور، حديث مسلم الصحيحين، قال مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه، رأس القمل يملأه ويتناثر على وجهه، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال فاحلق وصوم ثلاثة أيام، بهنا هو الأصل ما أحلاش، ده محظور. طب هو حلق لعلة لضرورة، لأنه عنده، لأن حلق الأذى يبقى يعمل إيه؟ فرصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكا. طبعا الشيخ حسن هيصوم على طول.
طبعا أنا كان مع الشيخ هناك عبد الرزاق عفيفي، فكان
عبد الرزاق عفيفي عبد الرزاق عيد
اسمه بتاع
الأوقات دي طلعت عفيفي
الشيخ طلعت عفيفي، كان بيصلي جنبي في الليل، فسألته قال لي صومي معرفة، قلت له ينفع؟ قال لي ينفع، ما ينفعش ليه؟ صومي معرفة وصومي يومين
اه ربنا يحفظك ان شاء الله. طيب قال طب إذا قتل الصيد قال خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، يعني لو هو مثل تقريبا يعني مثلا نعامة مثلها خروف مثلا أو عنز وهكذا، ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد برة أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. يبقى إذا قتل الصيد أن يخير من قتل الصيد بين ذبح المثل إن كان له مثلا من بهيمة الأنعام، وبين تقويم المثل بقيمته في المكان الذي أتلفه فيه ويقومه عدلان، ولو ده يتكلم في 100 جنيه 200 جنيه، فإذا قومه ب 100 ريال مثلا فإنه يشتري به طعاما من برة وغيره ويطعم كل مسكين مد من البرة أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، فإذا كان الطعام لعشرة مساكين صام عشرة أيام وهكذا، يعني إذا كانوا المكر اللي هيجيبوا طعام عشرة مساكين يصوم عشرة إيه؟ أيام. قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال الله ليذوق وبال أمره. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية اللي هو الهدي، يعني يجب فيه مجزئ في الأضحية. يجزئ في الأضحية إيه؟ اللي يجزئ في الأضحية يا شباب؟
القرآن أو
ما يجزئ
في الحياة بهيمة الأنعام فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها وسبعة إذا رجع وسبعة إذا إيه؟ إذا رجع
صام أيام التشريق
ده اللي مش متأكد.
نعم.
أي نعم. يعني عاد يوم العيد وبعد الثلاثة.
الثلاثة اللي بعد العيد نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. أي أن ترك واجبا من واجبات الحج أو وجبت عليه الفدية بسبب المباشرة وهي ما دون الوقت قبل شهوة. ولم يجد الدم أجزاء أن يصوم عشرة إيه؟ كذلك أيام. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم يعني من أهل الحرم وآفاقي ممن هو قاتل خارج الحرم ويجزئ الصوم بكل مكان. والله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة صح؟ يعني من أهل الكعبة. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، يأكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل بدنة قطعة وضعهم في قدر وأكلوا وسقوا وشربوا الحمار ويأكل ويهدي لأصدقائه وأحبائه ويتصدق. وعز وجل قال فكلوا منها وأطعموا للقانع والمعتر فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب يسمى دم جبران، يجبر النقص الذي حصل في النسك، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجزئ مجرى الكفارات. كفارة أنت بتطلعها البرة تقولش أنت منها. وشروط الطواف مطلقا أتكلم بقى عن شروط الطواف. قال النية والابتداء من الحجر وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل أشواط السبعة والإطواف من الحدث والخبث إلى غير ذلك. طيب نكمل. قال رحمه الله وشروط الطواف مطلقا، شروط الطواف سواء واجب او مستحب خمس شروط، ذكر النية والابتداء من الحجر، ان النية شرط لكل عبادة لما نعمله بالنيات، والابتداء بالحجر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب استلم الركن الاسود اللي هو من اول الحجر، تبدأ من الحجر. طبعا انت بتطوف في الكعبة عكس الايه؟ عقارب الساعة شمال يعني. مش يمين على شمال. من بديع ما يفعله اخواننا التبليغيون ربنا يبارك فيهم لما يجي يقلب الشيء ويقلب فيه تقول له اعمل لك جرس عشان تقف الكعبه وده مالوش اصل ولا حاجه يعني بس هم يعني من باب ال
بقول له حاجه ثانيه كان النبي والرسول كانوا في تناولي وخرجوا
لي صلى الله عليه وسلم. النيه والابتداء به من الحجر حجر الاسود ويسن ان يستلمه ويقبله. طيب ان لم يستطع يشير اليه هكذا بيده ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ويسن ان يستلمه ويقبله حديث طبعا عبد الله بن عمر معروف رضي الله عنه وسلم يستلم الحجر ويقبله فان لم يستطع اشار. حديث ابن عباس الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر الله اكبر صلى الله عليه وسلم وذكر بقيه القول. قالوا ان يجعل البيت عن يساره. حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر في مسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا ويكمل الاشواط السبعه من الاركان وان يتطهر من الحدث والخبث. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولذلك حديث عائشه ان اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضا ثم طاف بالايه؟ الحدث والخبث لو في خبث اللي هو زي الحيض والنفاس والعذر والبول وما الى ذلك والحدث سواء الحدث الاصغر او الحدث الاكبر. والطهاره في سائر الانساك غير الطواف سنه غير واجبه غير الايه؟ الطواف. الطواف يلزمه الطهاره. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. صلاه يبقى يلزمه ما يلزم الصلاه من الطهاره وما الى ذلك. وسن له ان يطبع في الطواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. يبقى هو بيجيب هنا ويحطه من تحت هنا من تحت عاتقه الايمن ويلفه هكذا للطباع المعروف المشهور بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. ده كان في الطباع طبعا يكون في ثلاثه اشواط ولا صح؟ وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم طفى طبعا وان يرمل في الثلاثه الاشواط الاول يبقى الثلاث اشواط الاول هيعمل فيهم ايه؟
الطباع والغمر
هيرمل ويمشي في الباقي ماشيا عاديا وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. طبعا هذا الكلام مخالف للوارد ونحن لا نعلم ان هناك تفرقه بين المسنون وهذا الذي هو واجب في العمره او لا نعلم خلافا. فالراجح ان يجري هذا مجرى هذا يا شيخ علاء. المفروض ان حتى في السنه وانت بتطوف حتى رحت الكعبه تطلع تطوف بالليل وتفعل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف العمره او الحج. انت طفت وخلاص؟
خلاص
ولا
خلاص وحتى طبعا الطواف العادي مش مشكله. طواف العادي طف كما شئت. ما الذي يحد الطواف العادي دي من النبي صلى الله عليه وسلم حد الفريضه السنه بسبع اشواط لكن الباقي طف.
اظن سيدنا برضه تحيه المسجد الحرام ركعتين.
الطواف ركعتين تحيه المسجد الطواف لا صح هنكمل.
الطواف جماعه؟
لا مش جماعه كل واحد مع نفسه.
بس انا كل
مش شفناها احنا في الجماعه الجنود والناس دي يمسك في كتاب فيه اذكار كده معينه ويبدا يتكلم والناس تكرر
ولا
ولا. حجر اصلا من الكعبه. حجر الرمل جزء من الكعبه بس قصرت بهم النفقه عشان كده لما بتصلي ما بتصليش انت في الحجر. بتخلي الحجر بينك وبين الكعبه ما ينفعش تصلي في قلبه في نفسه.
تصلي في السنن انما الفرض بقى.
بتهيألك. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا للسعي من الصفا والمروة. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعي جميع مناسكه طبعا من ذكر الله لقوله صلى الله عليه وسلم بحديث أبو داود والترمذي بسبب صحيح انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار ليه؟ لاقامه ذكر الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي في فتح مكة ساعة من النهار وإنها لم تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها للقطة إلا لمنشد اللي بيدور عليه ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا هذا نبات يعني ممكن ناخده نشيله من الحرم فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر هل اتفق عليه وقال المدينة حرم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور العير هو جبلين عير الثور ده حرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة وقال خمس من الدواب كلهن فاسق واقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأ والعقرب سيس الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأ والعقرب طبعا منها عن قتل أي شيء آخر يحرم فيه القتال طبعا ولا نفر الصيد يحرم قطع الشجر والشوك وما لذلك واللقطة إلا لمنشد والكلب العقور والكلب الايه
العقور
الحدأ الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور قال رحمه الله باب الهدي والأضحية والعقيقة باب الهدي والأضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي يجب من الهدي بهيمة الأنعام وما سواه سنة وكذلك الأضحية والعقيقة ولا يجزئ فيها إلا الجدع اللي بيتكلم عن الايه عن الأضحية بيتكلم عن الأضحية
العقيقة
اللي بتصبح عن المولود يجزي فيها الجذع من الضأ اللي هو له ست شهور والثني الثني من الإبل الثني من كل شيء بقى الثني من الإبل خمس سنين الثني من البقر سنتين الثني من المعز له سنة كما وضحنا قبل ذلك مرارا وتكرارا في أحكام الأضحية قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي بصفة عامة هذه الأربع قصوا عليها كل عيب بين قال العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي يعني نحفت بحيث لا يكون فيها نقص اللي هو الدهن اللي موجود في العظم لدليل على النحافة الشديدة ومثل هذا لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهو خير له عند ربه فكلما كانت أكمل وأغلى قيمة فهو أعظم للأجر طبعا هناك أحاديث كثيرة في فضل الأضحية ولا يصح منها شيء وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا مسلم هذا فين؟ في مستبع العنز جدش والعنزة والخروف ويجزع عن واحد وأهل بيته والبقرة والبدنة عن سبعة وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان شاتان وكفاتان شاتان خروفين نعجتين عنزتين وعن الجارية شاه وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى وإيه حديث أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث الحسن عن سمرة بن جندب وقال الترمذي حسن صحيح طيب ويأكل من المذكورات من بصفة عامة من الهدي العقيقة الأضحية ويتصدق يأكل ويهدي ويتصدق ويدخر أيضا له ذلك ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة من كل إيه من كل هذه من كل هذه وحديث علي صحيحين قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها اللي هي الأشياء التي داخل البطن وألا أعطي الجازرة منها قال نحن نعطيه من عندنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبهذا نكون انتهينا من كتاب الحج وإن شاء الله نشرع في كتاب البيوع وفي غاية الأهمية في اللقاء القادم قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لرب المطلوب
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء